يستفاد منها من هذا الحديث وجوب تبليغ الشرع، وأن الإنسان لا يكتفى منه أن يعلمه بنفسه، بل يجب عليه أن يعلمه الناس لا سيما في الأمور التي هي فرض عين. أما أمور فرض كفاية فهي فرض كفاية، لكن أمور لفرض عين على كل الناس أن يعلموها يجب على من عنده علم أن يبلغ به. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. حديث ابن مسعود هذا الذي معنا أصح حديث في التشهد، يعني في أحاديث أخرى كحديث ابن عباس، خذ كتابه الموجود، كحديث ابن عباس وأبي موسى، لكن هذا الحديث أصح حديث في التشهد. كذلك أيضا بالنسبة للعمل به أكثر أهل العلم عاملون به من الصحابة والتابعين، فهو أصح حديث وهو أكثر عملا، وفيه أيضا أنه اتفق عليه البخاري ومسلم بخلاف حديث ابن عباس، وفيه أيضا أن الرواة لم يختلفوا فيه عن ابن مسعود بخلاف حديث ابن عباس، فقد اختلف فيه الرواة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول، ولم يذكر أن كفه بين كفيه كما ذكر ابن مسعود، وإنما ذكر أنه يعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله. لاحظوا هذا ما فيه عطف، كل كلماته بدون عطف: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات. ثانيا، الكلمات هنا كم هي؟ أربع، وفي حديث ابن مسعود ثلاث. فنقول هذه الأربع بمنزلة اثنتين، وذلك لعدم وجود العطف، بخلاف حديث ابن مسعود فإن الثلاث ثلاث، لأن فيها حرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فنقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، كل واحدة غير الأخرى، لكن هنا التحيات المباركات هذا شيء واحد، الصلوات الطيبات شيء واحد. ولولا أننا نعلم أن الصلوات ليست صفة للتحيات لقلنا كل الأربع شيء واحد، لأن ما في حرف عطف، ولكننا نقول الصلوات يتعين أن نقول إنها معطوفة على التحيات بإسقاط حرف العطف، بإسقاط حرف العطف، وإلا لقلنا كل الكلمات الثلاث بعد التحيات كلها صفة لها، فتكون الأربع كلها دالة على شيء واحد. لكننا نعلم أن الصلوات ليست هي التحيات المباركات، فتكون معطوفة بإسقاط حرف العطف. الظاهر لا تضع لك، لا تضع لك متأخر. طيب، التحيات لله. أنا الحقيقة ما أعذركم أبدا أنتم يا أهل عنيزة في التأخر، الناس يجون من محل غير عنيزة الآن كما تشاهدون ويأتون قبلكم، ومعنى هذا أنكم ما أقول مثل ما نبي ضيعه قوم، إذا كانكم أنتم تذهبون فكيف لغيركم؟ ولا هناك شغل، يعني الساعة 8 متأخر الحقيقة، يعني بعد الشمس مدة طويلة، كونكم أنتم الحقيقة تأخرون هذا خجالة علي وعليكم في الواقع. الواجب أنكم أنتم أول الناس مجيئا، أما واحد يجي مثلا من 60 كيلو أو حول هذا ويجي قبلكم، واللي يجي من البداية أو من الرفع ما نستقيم. فأنا أجزم جزم بأن تأخركم ما هو إلا كسر، ما هو إلا كسر، ما هناك مانع. في ناس من الأنياء يجيبون قبلكم، كل إنسان يجيبون يخسر إذا كنتم طلبة علم صحيح، أما إذا كنتم مستمعين فهذا شيء آخر. إذا كأنكم تعدون أنفسكم مستمعين فأنا أقول لو ما تجون إلا آخر درس ما يهم، لكن أنا إذا كنت أشعر بأنكم طلبة علم مطالبين بما نقول أو فهم ما نقول، وأنكم صحيح أنكم نذرتم أنفسكم لهذا العمل، فالواجب أن تحققوا هذا الشيء، حققوه بالعمل. أما والله الواحد يقول على الفرقات أروح إلى أطار مال الشباب أحضر الدرس، فما أقول إلا عامل في السوق يقول أما إنسان طالب علم يرتسم، فترى طلب العلم مو بهي، لا يدرك العلم براحة الجسم أبدا. كان واحد يظن أنه يدرك العلم براحة الجسم فإنه خبئ وغير طالب علم، يعني إذا ما جعلت كلك للعلم ما أدركت منه شيئا، وإن جعلت كلك له أدركت بعضه. أرجو أن لا يتكرر منكم هذا التأخر، لأنه في الحقيقة يؤلمني جدا، يؤلمني أن أرى الناس من غير عنيز يجون قبلكم وأنتم تأخرون، وأنتم شباب وكلكم لاحظ أغنياء، ما أنتم محتاجين إلى الضرب في الأسواق لتأخذوا نفقة لكم ولأولادكم أو لأهلكم، لذلك لا عذر لكم في الحقيقة، لا عذر لكم، لا سيما إذا كان مثلا جماعية هذا شيء يوصف له. واسمحوني إذا قلت مثل هذا لأني أريد مصلحة الجميع، أريد أن أكون أنا نشيطا، وأريد أيضا أنتم أن تدعوا تكثير الشيطان لكم، لأن الشيطان أكره شيء عنده أن يتعلم المسلم مسألة من مسائل الدين، لأن الشيطان يعرف أن العلم أفضل العبادات لا سيما في هذا الوقت. أنا لا أرى شيئا يعدل العلم الشرعي في هذه الأوقات إذا اقترن به العمل، لأنه في الحقيقة كما تعرفون الجهل كثير، وأدعياء العلم كثيرون، والعلماء وغير العاملين كثيرون، فإذا لم يوجد نخبة صالحة من الأمة الإسلامية تمثل حقيقة من يطلبون الشرع ليعملوا به ويعلمه الناس، فهذا في الحقيقة مما يحزن الإنسان. إذا لم يوجد نخبة صالحة حقيقة تطلب الشرع لذات الشرع وللعمل به وتعليمه، فهذا يحزن جدا. وإذا كنا نقدر أن في عنيزة الآن ما يقرب من 10,000 شاب، ولا يحضر منهم إلا 10 في مثل مجالس العلم، فهذا مما يصف له كثيرا ومما ينذر بالخطر. وأنا ما أقول هذا يعني هوش كما يقول العامة، لكن توجيه، وأحمد الله أنه يوجد الآن مثلكم، يعني كنا قبل 6 سنوات أو أكثر ما يوجد ولا 3 من أمثالكم، الحمد لله إحنا في نعمة الآن، لكن نريد أن نزداد منها، إذا نزداد منها بالحرص والمثابرة. وهذه في الحقيقة غنيمة، الإنسان إذا راح من وقت الساعة ولا سيما وقت الشباب اللي يدركه الإنسان ما لو يدرك في وقت الشيخوخة فهو يعتبر خسارة عظيمة. فأرجو أن لا تتهاونوا وتعلمون أن الدروس الرسمية على الأبواب، والدروس الرسمية إنما هي لما وضعت له ولما تقصد به، لكن العلم الحقيقي النافع للإنسان هو ما ابتغى به وجه الله، ولا سيما إذا كان في مكان فاضل كمثل المساجد مثلا. ولا أنا مجرب، أنا ما وجدت أبرك من علم المساجد أبدا، درسنا في المعهد ودرسنا في الكلية، ولكن ما وجدنا العلم إلا ما أدركناه في المساجد، وهذا شيء أنتم يمكن تجربونه مثلا. فعلى كل حال رجائي وأكرره أن تجتهدوا لأجل أنكم تنشطون أنتم ولا تعودوا أنفسكم الكسل، ولأجل تنشطون زملائكم، ولأجل تنشطون مدرسكم أيضا. نعم، ونرجو أن لا نعود لمثل هذا الكلام مرة ثانية. اللهم نعم.
أقول أحسن عن نفسي مثلا عند ثلاث بعض المسلمين مراجعة أنا وقت قصيرة،
على كل حال أنت معذور من جهة، بل من جهتين أيضا الحقيقة. الشيخ صالح معذور لأنه صاحب بيت وصاحب عائلة، والشيء الثاني أنه رجل جزاه الله خير يشاركنا نستفيد منه. نعم، لكن بالنسبة لكم أنتم ما يتأتى في حقكم هذا، ما يتأتى في حقكم هذا أبدا. طيب، نعود بعد هذا العتاب اللطيف إلى القراءة، فنقول حديث ابن عباس فيه 4 كلمات لكنها في الحقيقة عن كلمتين، وحديث ابن مسعود فيه 3 كلمات كل واحدة مستقلة. التحيات والمباركات، سبق معنى التحيات والمبارك معناه الذي فيه البركة، والبركة هي الخير الكثير الواسع، الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، هذا معنى البركة. ومنه سميت البركة التي هي مجمع الماء لسعتها واستقرار الماء فيها. والمباركات صفة للتحيات، وكأنها مأخوذة من الآية الكريمة، تحية من عند الله مباركة. وقوله الصلوات أي والصلوات، فهي على تقدير حرف العطف. الطيبات صفة للصلوات، صفة للصلوات، في الصلوات طيبة لأنها من الأعمال، من الأعمال الصالحة. فالوصف إذن كاشف وليس بقيد. ويمكن أن يقال إن الوصف قيد، يعني الصلوات الطيبات لله، أما الصلوات غير الطيبات فالصلاة الفاسدة فإنها ليست لله ولا تقبل، لا يقبلها الله. فكلمة الطيبات إما أن نقول إنها صفة كاشفة، بمعنى أنها صفة مبينة لواقع الصلاة وأن لواقع الصلوات، وأن الصلوات كلها طيبة. وعلى هذا فالصفة لا مفهوم لها، لأن كل صفة كاشفة تبين الواقع فليس لها مفهوم. وإما أن نقول إن طيبات صفة مقيدة، صفة مقيدة مميزة، وعليه فتكون الصلوات منقسمة إلى قسمين: طيبة وهي ما كان على وفق الشرع، وغير طيبة وهي ما خالف الشرع. ويكون الذي لله ما هو الطيب منها فقط، وهو ما وافق الشرع. وأما ما ليس طيبا وهو الفاسد فهذا ليس لله، لأن الله تعالى لا يقبله. وقد مر علينا كثيرا الفرق بين الصفة المميزة والصفة الكاشفة. الصفة المميزة تكون قيدا ويخرج مفهومها ما عدا ذلك موصوف، والصفة الكاشفة تكون بيانا للواقع ولا تخرج ما سواه. فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم صفة لرب، هذه الصفة مميزة ولا كاشفة؟ صفة كاشفة لا يخرج مفهومها ما عداه. فلا نقول مثلا إن هناك رب خلقنا وخلق من قبلنا وهو الذي نعبده، ورب آخر لم يخلقنا ولم يخلق من بعدنا ومن قبلنا فلا نعبده. طيب، يقول الله عز وجل، يقول الطيبات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ. خالف أيضا ابن مسعود في قوله أن محمدا رسول الله، وهناك قال عبده ورسوله، فهذا اللفظ الذي رواه مسلم وأبو داود يخالف حديث ابن مسعود إذن في أوله وفي آخره. وأيما أكمل، عبده ورسوله ولا رسول الله؟ عبده ورسوله أكمل، أكمل من رسول الله. مع أن حديث ابن مسعود، انظر ابن عباس، فيه الاختلاف الآتي: ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا فقال سلام عليك سلام عليك سلام عليك سلام علينا، والمعرف أكمل من المنكر، لأن سلام تدل على سلام من السلامات، لكن السلام إن جعلتها للعموم فهي عامة لكل سلام، وإن جعلتها لبيان الحقيقة فهي تدل على أنه السلام الكامل الذي يستحق أن يوصف بالسلام المطلق. المعرف أولى، لكنه الاختلاف لا شك أنه يؤثر في صحة الحديث. لاحظوا هذا، أن اختلاف الرواة يؤثر، أحيانا يؤدي إلى رد الحديث إذا بلغ إلى حد الاضطراب، أن يؤدي إلى وإذا لم يبلغ إلى حد الاضطراب فلا شك أنه يضعف من الحديث وإن كان لا يوجب رده. كذلك أيضا رواه ابن ماجه كمسلم، لكن قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيكون موافقا في هذا لحديث ابن مسعود، لحديث ابن مسعود. وفيما أرى أن الرواية التي توافق حديث ابن مسعود أولى من الرواية التي تخالفه، وإن كانت الرواية التي تخالفه في مصنف أقوى. فأنا أرى أن رواية ابن ماجه هنا أولى من رواية مسلم. السبب لأنها موافقة لحديث ابن مسعود، والأصل أن ما وافق فهو أولى، لأنه يشهد له حديث ابن مسعود، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعلم أمته شيئا واحدا. ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام، وقال فيه وأن محمدا لم يذكر أشهد. ها؟
ولا شك
عندنا ما تواف، لكن ما يخالف ما يواف. لم يذكر أشهد والباقي كمسلم. إذن خالف مسلما في تنكير السلام. مسلم قال السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، وهذا قال سلام عليك أيها النبي، سلام عليك، لكن قال فيه وأن محمدا ولم يذكر أشهد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب وش الفرق بين هذه الرواية دي ورواية الترمذي؟ ها؟ إيه الفرق ذكر أشهد، يعني ليس بين رواية أحمد هذه والشافعي ورواية الترمذي إلا أن الترمذي قال وأشهد أن محمدا، وهما قال وأن محمدا. طيب ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام، فيكون موافقا لمسلم مخالفا له في أشهد وفي نعم في أشهد، حيث إنه لم يقل وأشهد أن محمدا عبده أن محمد رسول الله. ورواه النسائي كمسلم لكنه ذكر السلام وقال نكر السلام، نعم نكر السلام وقال أشهد وقال أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمؤلف ساق هذا الاختلاف في الروايات ليبين ميزة حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وش ميزته؟ عدم اختلاف الرواة فيه، وهذا مما يدل على ضبطهم إياه، فيكون أولى من حديث ابن عباس. والصحيح في هذه المسألة ما تقدم لنا في مثل هذه الصورة، ما هو؟ أن جعلها صفة ثانية في التشهد، وأن نقول الأولى أن يأتي الإنسان بهذا مرة وبهذا مرة، وإن كان المرجح حديث ابن مسعود وأنه ينبغي أن يكون أغلب أحيانه فيه، أغلب أحيانه يقوله فيه. طيب هاتان صفتان من صفة التشهد. نعم 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 لا ما لا ما لا ما أشوف هذا الخلاف، لأن ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، لكن هذا اجتهاد من قاله، ولهذا كانت الأمة على خلاف هذا الأمر، يقولون السلام عليك أيها النبي فقط، فليس هذا خلاف، هذا لما تغير الحال اجتهد من اجتهاد من الصحابة فكانوا يقولون السلام على النبي، ولا اللفظ المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل به اختلاف. نعم
عندما علمه النبي
صلى الله عليه
وسلم بينك الفين بينك الفين
نعم
بينما عباس رضي
الله عنه غالب
ما حدث
به
كان عن طريق
الصحابة
صراحة
نعم
هذا داخل
ما هو بالظاهر، لأن قوله كما يعلمنا السر من القرآن الظاهر هذا يدل على المباشرة، وإن كان فيه احتمال أن يقصد حكاية ما وقع لابن مسعود، يعني يعلمنا معشر الصحابة عموما، ويصح أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما كان للأمة. في احتمال مثل ما قلت، في احتمال، لكن الأصل كما يعلمنا كما يعلمنا، الأصل المباشرة، وإلا بعد هذه من الأوجه التي قد يقال إن ابن مسعود تلقاه عن ابن عباس تلقاه عن ابن مسعود حصل فيه هذا الاختلاف، حصل فيه هذا الاختلاف، لكن يقال الأصل إنه إذا قال يعلمنا كما يعلمنا المباشرة، ثم بعد ينظر إذا كان فيه يعلمني فإنه يزول هذا الاحتمال. إذا كان في لفظ ابن مسعود ابن عباس يعلمني فإن هذا الاحتمال يزول. طيب، ثم قال: باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها؟ السلام على الله. السلام على الله. السلام على جبرائيل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عليهم. قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا نص بين على أنه فرض عليه، وأنهم كانوا يقولون قبل أن يفرض ما ذكر. قال: السلام على على الله. إيه سوح، نعم، لأن هذا بعد نحفظه كذا. السلام على الله، يسلمون على الله، وهذا لا يجوز أن يقال السلام على الله، لأنه يوهم أن الله ناقص أو يمكن أن يلحقه النقص، لأنك ما تدعو بالسلامة لشخص أو لمدعو له إلا وهو إما ناقص أو يمكن أن يلحقه النقص، والله عز وجل ليس بناقص ولا يمكن أن يلحقه النقص. ولهذا قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وإذا كان هو السلام فكيف يدعى له بالسلام؟ هذا واحد. ولكن يقال التحيات لله، ولا يقال السلام على الله. السلام على جبريل وميكائيل، هذا في الأصل جائز ولا لا؟ في الأصل جائز، لأن جبريل وميكائيل كلاهما مخلوق، وكل مخلوق فإن النقص يمكن أن يعتريه. نعم، لكن إنما قال رسول الله تقول هكذا صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقول لهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا أولى وأعم من السلام على جبريل وميكائيل. جبريل هو الموكل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر والنبات، وكلاهما موكل بحياة ما، فالأول بحياة الأرواح والقلوب، والثاني بحياة الأرض والنبات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا. وهذا النهي بالنسبة لقولهم السلام على الله لا شك أنه للتحريم، لما يوهم قول السلام على الله من احتمال النقص في حقه تبارك وتعالى. وبالنسبة لقول جبريل وميكائيل، نعم، يمكن أن يكون على سبيل التحريم، ويمكن أن يكون على سبيل الإرشاد لما هو أولى. نعم، لأنه لا يحرم أن الإنسان يدعو لشخص ولا يدعو لغيره. فالإنسان يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وموسى قال: رب اغفر لي ولأخي وارحمني برحمتك، ولا بأس به. لكن الإرشاد لما هو أولى أولى. ولكن قولوا التحيات، ولكن قولوا، هذا الأمر للوجوب ولا لا؟ نعم، للوجوب، كما قاله ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يفرض عليه، رواه الدار وذكره رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. قال المؤلف: وهذا يدل على أنه فرض عليه أو فرض عليهم. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن التشهد فرض، وهو عام للأول وللثاني، عام للأول وللثاني، لكن الأول دلت السنة على أنه يسقط بالسهو، وعلى هذا فلا يكون ركنا في الصلاة. وأما الثاني فلم تأتي السنة بسقوطه بالسهو، بل جاءت السنة بالمواظبة عليه دائما، فدل هذا على أنه ركن في الصلاة وأنه لا بد منه. وقد استرق وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة، وكأن هذا الحديث عندهم لم يصح، واستدلوا على قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه حينما سهى عنه، ورجع إلى تكميل الصلاة حينما سهى عنه، فدل ذلك على أنه ليس بركن، وأنه يجوز للإنسان أن يدعه. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، ما وجهه؟ لأن ترك الرجوع إليه لا يدل على أنه ليس بفرض، ولكن يدل على أنه ليس بركن لا بد منه، ليس بركن لا بد منه. ومما يدل على فرضيته أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، وعن عمر؟ نعم.
ليش
واحد
حديث؟
نعم. أنا
أكتب هذا التشهد
الأول
من عندي.
أيه؟
كل ما نقول عراق ما هو
قالوا أو السلام علينا. السلام علينا. السلام على الله. السلام على جميع المكيد. هو الظاهر. وليس كيف سوء؟ اجتهاد منه مثل ما يجتهد بعض الصحابة ويفعل ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يقره.
لعباد.
ولو كانت عباد. الرجل الذي كرر قل والله أحد تعبدا لله سبحانه وتعالى أقره النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادة أيضا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقرت صارت مشروعة، وإذا أنكرت صارت منكرا. طيب، في هذا أيضا دليل فيه ما بقى علي دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشرع أو على ما تعبد به الناس يعتبر شرعا. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للناس إذا فعلوا فعلا أو قالوا قولا يتعبدون به هذا يعتبر تشريعا له. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، لأنه نهاهم عن ذلك، فلا يمكن أن يعلم بمنكر فيقر عليه. وفيه أيضا دليل على أن التعبد لله بما لم يرد به شرع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حجة، إلا أن مش إلا أن ينهى عنه وينكر، وذلك لأنه إما أن يكون فيه إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام إن علم به، أو إقرار الله إن لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات هذين الملكين وهما جبريل وميكائيل، وفيه وجوب الإرشاد بما هو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا هكذا، والنهي يقتضي التحريم وضده الوجوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم،
يعود إلى ابن عباس كان أقرب مذكور أو تشهد المسؤول.
كيف؟ هذا المسؤول اللي يقول
أخشى على أكبر
المسؤول، هذا حديث جديد مستقر ولا ذكر ابن عباس أبدا.
يقول وذكر هذا نفس الجديد.
لا، اللي يقول وذكره، نعم، لكن الحديث ابن مسعود، هذا حديث ابن مسعود انتهى، لأنه باب مستقل ذا ما له دخل عليه. معه وعن عمر، نعم،
نعم.
لا، لأن الثاني ما ورد ما يصدقه، لم يرد ما يصدقه، وذاك ورد أن السهو يصدقه، فقد على فرضيته وركنيته، وذاك تزول عنه الركنية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنك إذا خصصت بعض أفراد العموم بحكم ما يقتضي أن تخص بقية الأفراد، يبقى الشيء عاما على عمومه، ويبقى هذا الذي خص بحكم على ما هو عليه. وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. حديث عمر بن الخطاب هذا صريح بأن التشهد فرض في الصلاة، وجهه أنها لا تجزئ الصلاة إلا به، وقوله إلا بالتشهد يعني التشهد الأول والثاني، لأن كل منهما تشهد ولكن الأول سبق أنه يسقط السهو. والله أعلم. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. المؤلفة بهذا الباب بعد ذكر التشهد، فظاهره أن الإشارة بالسبابة وصفة الوضع إنما يكون بالتشهد فقط. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حتى مرفقه الأيمن على فخذه ثم قبض اثنتين من أصابعه على فخذ اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث ثم قعد فافترش سياقه في مسند أحمد يدل واضحا دلالة واضحة على أن المراد قعوده بين السجفين، قعوده بين السجفين، والحديث سنده جيد ولا بأس به، فإن وائل بن حجر قال بعد ذلك ثم سجد، وهذا يدل على أن المراد الجلوس بين السجفين. ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه أبدا، ما ورد عنه إطلاقا، وهذا مما يعجب له الإنسان كيف أن العلماء رحمهم الله يجعلون الجلوس بين السجدتين بسطا، تبسط اليدان جميعا، والجلوس للتشهد تبسط اليسرى واليمنى يعمل بها ما سنذكر إن شاء الله. والذي تدل عليه السنة كما اتبعناها ولم نجد ما يعارضها أن هذا العمل باليد اليمنى يشمل ما بين السجدتين والتشهدين. نشوف: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، هذا سبق الكلام عليه، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. إذا صار على الفخذ والركبة معناه أنه ألقمها إياه، إذا صار على الفخذ والركبة ما يمكن يصير إلا إذا قال هذا، فإن الآن على الفخذ والركبة فإنها، وهذا يدل على أنه كان يلقمها ركبته. فقول فقهائنا رحمهم الله يضع يده اليسرى على فخذه ولا يلقمها ركبته، هذا فيه نظر، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقمها ركبته، هكذا يقول. ولكن مع ذلك فالصفة الثانية جائزة، وهي أن يضع يده على فخذه، لأنها وردت هكذا مطلقة على فخذه، فيكون في وضع اليد اليسرى الآن صفتان: الإلقام والبسط على الفخذ بدون إلقاء، وكلاهما جائز. أما اليمنى فقال: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين، حد مرفقه الأيمن كذا يعني حد المرفق، نعم، والمرفق معروف هو العظم الذي في هذا المقصد، حد المرفق معناه أنه ما قال هكذا دخل بطنه، وإنما جعل حد المرفق هكذا. وقوله على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه، أي الاثنتين؟ الخنصر والبنصر، وحلق حلقة بين الإبهام والوسطى هكذا، ورفع أصبعه السبابة رفعها، فرأيته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، فصار الرفع مستمر، رفع السبابة مستمر، لكن التحريك عند الدعاء، يحركها يدعو بها، وكأنه يشير إلى أعلى، لأنه يدعو الله، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر. المهم من هذا هذه كيفية أيضا للذي نمنا. في كيفية ثانية أنه يضم الأصابع الثلاثة جميعا، الخنصر والبنصر والوسطى، ويجعل الإبهام يفجعها على الوسطى، يضمها أيضا كذا ويبقى الأصبع السبابة قائمة مرفوعة ويحركها عند الدعاء كما في هذا الحديث. وياتي صلاة البقية. لا هذا السياق اللي ذكره المؤلف ما فيه، لكن في سياق آخر في نفس في حديث وائل بن حجر نفسه، إن شاء الله تعالى بكرة نأتي به إليكم نقرأه عليكم واضح. ها؟ لا لا الموضوع صريح، إن شاء الله نجيبه لكم بصفحته بإذن الله.
ما قال أحد
من ما أدري ما استطعت أقوال العلماء لأن ما عندي أنا ما يهمني إذا جاء في السنة، إذا قال ما قال واحد يقول قال أفضل الأحد، لأن كون الإنسان يقول ما قال واحد مو هذا حجة، مو هذا حجة.
يخشى الواحد
يخشى الواحد يخشى الواحد يخشى الواحد. هو سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديثين الآتيين، سيأتينا في حديث ابن عمر وابن الزبير العموم، إذا قعد في الصلاة والصلاة ما فيها قوت إلا للتشهد وبين سجدتين، لو أخذنا بهذا العموم بقطع النظر عن التفصيل لكان كافيا، مثل ما إن بعض العلماء أخذ من عموم كان إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى أخذ منها أن عموم القيام اللي بعد الركوع والذي قبله، يعني ما في نص على القيام اللي بعد الركوع. وبعض العلماء رأى إن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع رآه من البدع، والإمام أحمد رحمه الله قال إنه يخير، نص على أن الإنسان إذا قام من الركوع هو يخير بين الإرسال وبين الوضع، وكأنه رحمه الله لما لم يصح عنده شيء في ذلك صريحا جعل المثل من باب التخليف، لكن من أخذ بالعموم فقد أخذ بحظ وافر من نسب ذلك، لأن إذا قام إلى الصلاة ولم يقول ولم يستثن شيئا هذا يدل على العموم. فعلى كل حال لو لم يكن فيه إلا عمومات الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره لكان كافيا. ثم إني قلت لك أيضا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فما حاجة نقول هل قال به أحد من أهل العلم، لأن معنى ذلك أن نقول للرسول جيب شهود، نعم جيب شهود أحد يوافق على هذا العمل. إذا كان خلاف واحد من أهل العلم يعتبر خارقا للإجماع، نعم عند جمهور العلماء أيضا، وإن كان بعضهم كابن جرير لا يرى خلاف الواحد ولا اثنين يقول هذا ما أبو عبرة، لو خالف اثنين من العلماء أو ثلاثة ما يرى هذا خارقا للإجماع ولو كان معهم دليل. ولهذا حكى الإجماع، هو بن جرير حكى الإجماع على أن مفروك التسمية سهوا حلال، مع أن الخلاف فيه ثابت والأصح أنه ما يحب، لكن على كل حال بعض العلماء لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين شيئا فلا يعتد به في الخلاف. فإذا كان الواحد من العلماء إذا خالف العلماء يعتبر خارقا للإجماع عند جمهور العلماء، فكيف إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال قولا ونحن لا نعرف من العلماء إلا خلافه؟ فإننا لا يجوز أن نقول من قال به مفهوم. لكن قد تورد علي حديث يذكره بعض الناس أخيرا واستدل به، وهو أن الرجل إذا صار يوم العيد يوم عيد النحر وغابت الشمس وهو بدا طاق إذا رمى وحلق حل ولبس ثيابه، يقول إذا غابت الشمس من عيد وهو ما طاف طواف الإفاضة عاد محرما ووجب عليه أن يخلع ثيابه ويعود في إحرامه. واستدل على هذا بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد رواه الإمام أحمد وأظنه أيضا أبو داود رواه، ولكن أهل العلم قالوا إنه لا يعلم به قائل، لا يعلم به قائل. هذا بالحقيقة مو حجة، لا يعلم به قائل ما نراه حجة، لأنه إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاجة نقول هو قائل ولا ما هو قائل، نفس كلام الرسول هو الحجة. إنما الحديث فيه علل أخرى، فيه علل أخرى وهو أن بعض رواته متكلم فيه، وفيه علة ثانية أيضا الشذوذ، وفيه علة ثالثة في حديث أم سلمة أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندها، والمتتبع لأحاديث الرسول يتبين أنه في ذلك الوقت ليس يوم أم سلمة فليس عنده. على كل حال حديث طيب، ولو لم يكن منه إلا أن حديث عائشة المتفق عليه صريح في الحج، وهو قوله رضي الله عنه: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، اشتعد، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فنقول هذا الحل ثابت بالنص المتفق عليه والإجماع، ولا يمكن أن يرفعه مثل هذا الحديث الشاذ. ولذلك حكم عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك من تأمل الحديث ورواياته وسياقه حكم عليه بالشذوذ وقال إنه شاذ. وفيها أيضا علل أخرى تتبين، كتبناها سابقا ولكن نسيب بعضها. لا بس الأثار صريح، الحديث الأثار صريح، ولا خل الأثار فيه احتمال، والعلماء تعرف انه ما له خلاف، وربما انه فيه، لكن الأثار حديث صريح، الحديث صريح ما حاجة يقول. انما لا بأس ان الإنسان حقيقة، كنا قلنا فيما سبق قاعدة، انك اذا رأيت جمهور العلماء على خلاف امر انت تعتقد من الحديث يجب عليك انك تبحث اكثر. وش السبب؟ لانه قد يكون في الحديث اجمال بين في موضع ما تدري عنه، او في عموم خصص في موضع ما تدري عنه، او في حديث ناسخ ما علمت به. فالمهم اذا رأيت مثل اكثر العلماء على خلاف حديث من بين يديك فلا تتعجل في الحكم عليه، لا تتعجل. مهم مثل اذا رأيت ان العلماء قسمين، احد يقول بمقتضاه الحديث الثاني لا يقول، هذا لا شك انك تتيقن او يغلب على ظنك ان القول بمقتضى الحديث ارجح من القائلين، لانهم اذا كانوا متقاربين معناه ان هناك معارض جيد. لكن اذا رأيت مثل الحديث والعلماء على خلاف أو جمهورهم على خلافه، فلا أقول رد الحديث وقل ما أعمل قل لأني أدري إن ما في إن فيه واحد قائل به، ما نقول هذا، لكن نقول زد البحث والتنقيب، لأن ربما إن هناك مبين أو مخصص أو ناس. واضح؟ أولا هنا ها؟ فرجع فيه؟ لم يرجع، لا في الأخير لم يرجع في التشهد الأول، ورجع في التكميل، في تكميل صلاته، في تكميل صلاته حينما لا تكميل. يستفاد منها من هذا الحديث وجوب تبليغ الشرع، وأن الإنسان لا يكتفى منه أن يعلمه بنفسه، بل يجب عليه أن يعلمه الناس، لا سيما في الأمور التي هي فرض عين. أما أمور فرض كفاية فهي فرض كفاية، لكن أمور لفرض عين على كل الناس أن يعلموها يجب على من عنده علم أن يبلغ به. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. حديث ابن مسعود هذا الذي معنا أصح حديث في التشهد، يعني في أحاديث أخرى كحديث ابن عباس خذ كتابه الموجود كحديث ابن عباس وابي موسى، لكن هذا الحديث اصح حديث في التشهد. كذلك ايضا بالنسبه للعمل به، اكثر اهل العلم عاملون به من الصحابه والتابعين، فهو اصح حديث وهو اكثر عملا، وفيه ايضا انه اتفق عليه البخاري ومسلم بخلاف حديث ابن عباس، وفيه ايضا ان الرواة لم يختلفوا فيه عن ابن مسعود بخلاف حديث ابن عباس، فقد اختلف فيه الرواة كما سيأتي ان شاء الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول، ولم يذكر أن كفه بين كفيه كما ذكر ابن مسعود، وإنما ذكر أنه يعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله. لاحظ هذا ما في عطف، كل كلماته بدون عطف، التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات. ثانيا، الكلمات هنا كم هي؟ أربعة، وفي حديث مسعود ثلاث. فنقول هذه الأربع بمنزلة اثنتين، وذلك لعدم وجود العطف، بخلاف حديث ابن مسعود فإن الثلاث ثلاث، لأن فيها حرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فنقول: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، كل واحدة غير الأخرى. لكن هنا التحيات المباركات هذا شيء واحد، الصلوات الطيبات شيء واحد. ولولا أننا نعلم أن الصلوات ليست صفة للتحيات لقلنا كل الأربع شيء واحد، لأن ما في حرف عطف، ولكننا نقول الصلوات يتعين أن نقول إنها معطوفة على التحيات بإسقاط حرف العطف، بإسقاط حرف العطف، وإلا لقلنا كل الكلمات الثلاث بعد التحيات كلها صفة لها، فتكون الأربع كلها دالة على شيء واحد. لكننا نعلم أن الصلوات ليست هي التحيات المباركات، فتكون معطوفة بإسقاط حرف العطف. الظاهر لا تلف، لا تضع لأنك متأخر. ها؟ نعم؟ طيب، التحيات لله. أنا حقيقة ما أعذركم أبدا أنتم يا أهل عنيزة في التأخر، الناس يجون من محل غير عنيزة الآن كما تشاهدون ويأتون قبل، ومعنى هذا أنكم ما أقول مثل ما نبي ضيعه قومه، إذا كانكم أنتم تذهبون فكيف اللي غير؟ ولا هناك شغل، يعني الساعة 8 متأخر حقيقة، يعني بعد الشمس مدة طويلة، كونكم أنتم حقيقة تأخرون هذا خجالة علي وعليكم. هو الواجب أنكم أنتم أول الناس مجيئا، أما واحد يجي مثلا من كريه 60 كيلو أو حول هذا ويجي قبلكم، واللي يجي من البداية أو من الرفع ما أستقيم. فأنا أدم جزم بأن تأخركم ما هو إلا كسر، ما هو إلا كسر، ما هناك منه في ناس من أن يذهبوا قبلكم، كل إنسان يخسر إذا كنتم طلبة علم صحيح. أما إذا كنتم مستمعين فهذا شيء آخر، إذا كنتم تعدون أنفسكم مستمعين فأنا أقول لو ما تجون إلا أخذ درس ما يهم، لكن أنا إذا كنت أشعر بأنكم طلبة علم مطالبين بما نقول أو بفهم ما نقول، وأنكم صحيح أنكم نذرتم أنفسكم لهذا العمل، فالواجب أن تحققوا هذا الشيء، حققوه بالعمل. أما والله راح يقول على الفرقات أروح إلى صرمالي الشواف أحتحضر الدرس، أنا أقول لعامل في السوق يقول أما إنسان طالب علم يرتسم فترى طلبة العلم مو بهي، لا يدرك العلم براحة الجسم أبدا، كان واحد يظن أنه يدرك العلم براحة الجسم فإنه خبر وغير طالب علم. يعني إذا ما جعلت كلك للعلم ما أدركت منه شيئا، وإن جعلت كلك له أدركت بعضه. أرجو أن لا يتكرر منكم هذا التأخر، لأنه في الحقيقة يؤلمني جدا، يؤلمني أن أرى الناس من غير عنيز يجون قبلكم وأنتم تأخرون، وأنتم شباب وكلكم لاحظ أغنياء، ما أنتم محتاجين إلى الضرب الأسواق لتأخذوا نفقة لكم ولأولادكم أو لأهلكم. لذلك لا عذر لكم حقيقة، لا عذر لكم، لا سيما إذا كان مثلا جماعية، هذا شيء يوصف لكم. واسمحوني إذا قلت مثل هذا لأني أريد مصلحة الجميع، أريد أن أكون أنا نشيطا، وأريد أيضا أنتم أن تدعوا تكثير الشيطان لكم، لأن الشيطان أكره شيء عنده أن يتعلم المسلم مسألة من مسائل الدين، إذ أن الشيطان يعرف أن العلم أفضل العبادات لا سيما في هذا الوقت. أنا لا أرى شيئا يعدل العلم الشرعي في هذه الأوقات إذا اقترن به العمل، لأنه في الحقيقة كما تعرفون الجهل كثير، وأدعياء العلم كثيرون، والعلماء وغير العاملين كثيرون. فإذا لم يوجد نخبة صالحة من الأمة الإسلامية تمثل حقيقة من يطلبون الشرع ليعملوا به ويعلمه الناس، فهذا في الحقيقة مما يحزن الإنسان. إذا لم يوجد نخبة صالحة حقيقة تطلب الشرع لذات الشرع وللعمل به وتعليمه، فهذا يحزن جدا. وإذا كنا نقدر أن في عنيزة الآن ما يقرب من 10,000 شاب، ولا يحضر منهم إلا 10 في مثل مجالس العلم، فهذا مما يصف له كثيرا ومما ينذر بالخطر. وأنا ما أقول هذا يعني هوش كما يقول العامة، لكن توجيه، وأحمد الله أنه يوجد الآن مثلكم. يعني كنا قبل 6 سنوات أو أكثر ما يوجد ولا 3 من أمثالكم، الحمد لله إحنا في نعمة الآن، لكن نريد أن نزداد منها، نريد أن نزداد منها بالحرص والمثابرة. وهذه في الحقيقة غنيمة، الإنسان إذا راح من وقت الساعة، ولا سيما وقت الشباب اللي يدركه الإنسان ما لو يدرك في وقت الشيخوخة، فهو يعتبر خسارة عظيمة. فأرجو أن لا تتهاونوا وتعلمون أن الدروس الرسمية على الأبواب، والدروس الرسمية إنما هي لما وضعت له ولما تقصد به، لكن العلم الحقيقي النافع للإنسان هو ما ابتغى به وجه الله، ولا سيما إذا كان في مكان فاضل كمثل المساجد مثلا. ولا أنا مجرب، أنا ما وجدت أبرك من علم المساجد أبدا. درسنا في المعهد ودرسنا في الكلية، ولكن ما وجدنا العلم إلا ما أدركناه في المساجد، وهذا شيء أنتم يمكن تجربونه مثلا. فعلى كل حال رجائي وأكرره أن تجتهدوا، لأجل أنكم تنشطون أنتم ولا تعودون أنفسكم الكثر، ولأجل تنشطون زملائكم، ولأجل تنشطون مدرسكم أيضا. نعم، ونرجو أن لا نعود لمثل هذا الكلام مرة ثانية. اللهم
أول أحسن عن نفسي مثلا عند ثلاث بعض الجرسلين للمراجعة، أنا وقت قصيرة فأنا أعطل عن نفسي.
على كل حال أنت معذور من جهة، بل من جهتين أيضا الحقيقة. الشيخ صالح معذور لأنه صاحب بيت وصاحب عائلة، والشيء الثاني أنه رجل جزاه الله خير يشاركنا لنستفيد منه. نعم، لكن بالنسبة لكم أنتم ما يتأتى في حقكم هذا، ما تأتى بحقهم هذا أبدا. طيب، نعود بعد هذا العتاب اللطيف إلى القراءة، فنقول حديث ابن عباس فيه 4 كلمات لكنها في الحقيقة عن كلمتين، وحديث ابن مسعود فيه 3 كلمات كل واحدة مستقلة. التحيات والمباركات، سبق معنى التحيات، والمبارك معناه الذي فيه البركة، والبركة هي الخير الكثير الواسع، الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، هذا معنى البركة. ومنه سميت البركة التي هي مجمع الماء لسعتها واستقرار الماء فيها. والمباركات صفة للتحيات، وكأنها مأخوذة من الآية الكريمة، تحية من عند الله مباركة. وقوله الصلوات أي والصلوات، فهي على تقدير حرف العطف. الطيبات صفة للصلوات، فالصلوات طيبة لأنها من الأعمال، من الأعمال الصالحة. فالوصف إذن كاشف وليس بقيد. ويمكن أن يقال إن الوصف قيد، يعني الصلوات الطيبات لله، أما الصلوات غير الطيبات فالصلاة الفاسدة فإنها ليست لله ولا تقبل، لا يقبلها الله. فكلمة الطيبات إما أن نقول إنها صفة كاشفة، بمعنى أنها صفة مبينة لواقع الصلاة وأن لواقع الصلوات وأن الصلوات كلها طيبة، وعلى هذا فالصفة لا مفهوم لها، لأن كل صفة كاشفة تبين الواقع فليس لها مفهوم. وإما أن نقول إن طيبات صفة مقيدة، صفة مقيدة مميزة، وعليه فتكون الصلوات منقسمة إلى قسمين: طيبة وهي ما كان على وفق الشرع، وغير طيبة وهي ما خالف الشرع، ويكون الذي لله ما هو الطيب منها فقط وهو ما وافق الشرع، وأما ما ليس طيبا وهو الفاسد فهذا ليس لله لأن الله تعالى لا يقبله. وقد مر علينا كثيرا الفرق بين الصفة المميزة والصفة الكاشفة. الصفة المميزة تكون قيدا ويخرج مفهومها ما عدا ذلك الموصوف، والصفة الكاشفة تكون بيانا للواقع ولا تخرج ما سواه. فقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم صفة لرب، هذه الصفة مميزة ولا كاشفة؟ صفة كاشفة لا يخرج مفهومها ما عداه. فلا نقول مثلا إن هناك رب خلقنا وخلق من قبلنا وهو الذي نعبده، ورب آخر لم يخلقنا ولم يخلق من بعدنا ومن قبلنا فلا نعبده. طيب، يقول الله، يقول الطيبات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ. خالف أيضا ابن مسعود في قوله أن محمد رسول الله، وهناك قال عبده ورسوله، فهذا اللفظ الذي رواه مسلم وأبو داود يخالف حديث ابن مسعود إذن في أوله وفي آخره. وأيما أكمل، عبده ورسوله ولا رسول الله؟ عبده ورسوله أكمل، أكمل من رسول الله، مع أن حديث ابن مسعود انظر ابن عباس فيه الاختلاف الآتي، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا فقال: سلام عليك سلام عليك، سلام عليك سلام علينا. والمعرف أكمل من المنكر، لأن سلام تدل على سلام من السلامات، لكن السلام إن جعلتها للعموم فهي عامة لكل سلام، وإن جعلتها لبيان الحقيقة فهي تدل على أنه السلام الكامل الذي يستحق أن يوصف بالسلام المطلق. المعرف أولى، لكنه الاختلاف لا شك أنه يؤثر في صحة الحديث، لاحظوا هذا، أن اختلاف الرواة يؤثر، أحيانا يؤدي إلى رد الحديث إذا بلغ إلى حد الاضطراب، أن يؤدي إلى وإذا لم يبلغ إلى حد الاضطراب فلا شك أنه يضعف من الحديث وإن كان لا يوجب رده. كذلك أيضا رواه ابن واجه كمسلم، لكن قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيكون موافقا في هذا لحديث ابن مسعود، لحديث ابن مسعود. وفيما أرى أن الرواية التي توافق حديث ابن مسعود أولى من الرواية التي تخالفه، وإن كانت الرواية التي تخالفه في مصنف أقوى، فأنا أرى أن رواية ابن ماجه هنا أولى من رواية مسلم. السبب: لأنها موافقة لحديث ابن مسعود، والأصل أن ما وافق فهو أولى، لأنه يشهد له حديث ابن مسعود، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعلم أمته شيئا واحدا. ورواه أحمد والشافعي بتنكير السلام، وقال فيه: وأن محمدا لم يذكر أشهد. ها؟
ولا
عندنا ما تواصل، لكن ما يخالف، ما يواصل. لم يذكر أشهد والباقي كمسلم. إذن خالف مسلما في تنكير السلام. مسلم قال السلام عليك أيها النبي السلام عليك، وهذا قال سلام عليك أيها النبي سلام عليك، لكن قال فيه وأن محمدا ولم يذكر أشهد، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب وش الفرق بين هذه الرواية دي ورواية الترمذي؟ ها إيه الفرق؟ ذكر أشهد، يعني ليس بين رواية أحمد هذه والشافعي ورواية الترمذي إلا أن الترمذي قال وأشهد أن محمدا وهما قال وأن محمدا. طيب ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام، فيكون موافقا لمسلم مخالفا له في أشهد وفي نعم في أشهد، حيث إنه لم يقل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن محمد رسول الله. ورواه النسائي كمسلم لكنه ذكر السلام وقال نكر السلام، نعم نكر السلام وقال أشهد وقال أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمؤلف ساق هذا الاختلاف الروايات ليبين ميزة حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وش ميزته؟ عدم اختلاف الرواة فيه، وهذا مما يدل على ضبطهم إياه، فيكون أولى من حديث ابن عباس. والصحيح في هذه المسألة ما تقدم لنا في مثل هذه الصورة، ما هو؟ أن جعلها صفة ثانية في التشهد، وأن نقول الأولى أن يأتي الإنسان بهذا مرة وبهذا مرة، وإن كان المرجح حديث ابن مسعود وأنه ينبغي أن يكون أغلب أحيانه فيه، أغلب أحيانه يقوله فيه. طيب هاتان صفتان من صفة التشهد. نعم 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 لا ما لك ما لك ما أعرف هذا الكلام، لأن ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، لكن هذا اجتهاد ممن قاله، ولهذا كانت الأمة على خلاف هذا الأمر، يقولون السلام عليك أيها النبي فقط، فليس هذا خلاف، هذا لما تغير الحال اجتهد من اجتهاد من الصحابة، فكانوا يقولون السلام على النبي، ولا اللفظ المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل فيه خلاف. نعم.
نعم.
بينك وبين. نعم.
بينما ابن عباس رضي الله عنه غالب ما حدث به كان عن طريق
الصحابة
صراحة.
نعم.
هذا داخل في جدا.
ما هو الظاهر، لأن قوله كما يعلمنا السر من القرآن الظاهر هذا يدل على مباشرة، وإن كان فيه احتمال أنه يقصد حكاية ما وقع لابن مسعود، يعني يعلمنا معشر الصحابة عموما، ويصبح أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما كان للأمة.
في احتمال
مثل ما قلت في احتمال، لكن الأصل كما يعلمنا كما يعلمنا، الأصل المباشرة. وإلا بعد هذه من الأوجه التي قد يقال إن ابن مسعود تلقاه عن ابن عباس تلقاه عن ابن مسعود، حصل فيه هذا الاختلاف، حصل فيه هذا الاختلاف، لكن يقال الأصل إنه إذا قال يعلمنا كما يعلمنا المباشرة، ثم بعد ينظر إذا كان فيه يعلمني فإنه يزول هذا الاحتمال، إذا كان في لفظ ابن مسعود ابن عباس يعلمني فإن هذا الاحتمال يزول. طيب ثم قال باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على الله السلام على جبرائيل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله وذكره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وهذا يدل على أنه فرض عليهم. قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا نص بين على أنه فرض عليهم، وأنهم كانوا يقولون قبل أن يفرض ما ذكر. قال: السلام على على الله. إيه سوح، نعم، لأن هذا بعد نحفظه كذا. السلام على الله، يسلمون على الله، وهذا لا يجوز أن يقال السلام على الله، لأنه يوهم أن الله ناقص أو يمكن أن يلحقه النقص، لأنك ما تدعو بالسلامة لشخص أو لمدعو له إلا وهو إما ناقص أو يمكن أن يلحقه النقص، والله عز وجل ليس بناقص ولا يمكن أن يلحقه النقص. ولهذا قال: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وإذا كان هو السلام فكيف يدعى له بالسلام؟ هذا واحد. ولكن يقال التحيات لله ولا يقال السلام على الله. السلام على جبريل وميكائيل، هذا في الأصل جائز ولا لا؟ في الأصل جائز، لأن جبريل وميكائيل كلاهما مخلوق، وكل مخلوق فإن النقص يمكن أن يعترض. نعم، لكن إنما قال رسول الله تقول هكذا صلى الله عليه وسلم، لأن سيقول لهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا أولى وأعم من السلام على جبريل وميكائيل. جبريل هو الموكل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر والنبات، وكلاهما موكل بحياة ما، فالأول بحياة الأرواح والقلوب، والثاني بحياة الأرض والنبات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا. وهذا النهي بالنسبة لقولهم السلام على الله لا شك أنه للتحريم، لما يوهم قول السلام على الله من احتمال النقص في حقه تبارك وتعالى. وبالنسبة لقول جبريل وميكائيل، نعم، يمكن أن يكون على سبيل التحريم، ويمكن أن يكون على سبيل الإرشاد لما هو أولى. نعم، لأنه لا يحرم أن الإنسان يدعو لشخص ولا يدعو لغيره. فالإنسان يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني، وموسى قال: رب اغفر لي ولأخي وارحمني برحمتك، ولا بأس به. لكن الإرشاد لما هو أولى أولى. ولكن قولوا التحيات، ولكن قولوا، هذا الأمر للوجوب ولا لا؟ نعم، للوجوب، كما قاله ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يفرض عليه، رواه وذكره رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. قال المؤلف: وهذا يدل على أنه فرض عليه أو فرض عليهم. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن التشهد فرض، وهو عام للأول وللثاني، عام للأول والثاني، لكن الأول دلت السنة على أنه يسقط بالسهو، وعلى هذا فلا يكون ركنا في الصلاة. وأما الثاني فلم تأتي السنة بسقوطه بالسهو، بل جاءت السنة بالمواظبة عليه دائما، فدل هذا على أنه ركن في الصلاة وأنه لا بد منه. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة، وكأن هذا الحديث عندهم لم يصح، واستدلوا على قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه حينما سهى عنه، ورجع إلى تكميل الصلاة حينما سهى عنه، فدل ذلك على أنه ليس بركن، وأنه يجوز للإنسان أن يدعه. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. ما وجهه؟ لأن ترك الرجوع إليه لا يدل على أنه ليس بفرض، ولكن يدل على أنه ليس بركن لا بد منه، ليس بركن لا بد منه. ومما يدل على فرضيته أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب وعن عمر؟ نعم. نعم. أي؟ السلام علينا. السلام علينا. السلام على الله. السلام على جميع المكين. هو الظاهر. كيف سوق؟ اجتهاد منه مثل ما اجتهاد بعض الصحابة ويفعل ويقره الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يقره. ولو كانت عبادة. الرجل الذي كرر قل هو الله أحد تعبدا لله سبحانه وتعالى أقره النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادة أيضا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقرت صارت مشروعة، وإذا أنكرت صارت منكرا. طيب في هذا أيضا دليل ما بقى دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشرع أو على ما تعبد به الناس يعتبر شرعا، يعتبر شرعا. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للناس إذا فعلوا فعلا أو قالوا قولا يتعبدون به هذا يعتبر تشريعا لهم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر لأنه نهاهم عن ذلك، فلا يمكن أن يعلم بمنكر فيقر عليه. وفيه أيضا دليل على أن التعبد لله بما لم يرد به شرع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حجة، إلا أن وش إلا أن ينهى عنه وينكر. وذلك لأنه إما أن يكون فيه إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام إن علم به، أو إقرار الله إن لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات هذين الملكين وهما جبريل وميكائيل. وفيه وجوب الإرشاد لما هو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول هكذا، والنهي يقتضي التحريم وضده الوجوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم
يعود إلى ابن عباس
كأن
أفضل
كيف؟ هذا ابن مسعود اللي يقول
ابن
مسعود حديث جديد مستقر ولا ذكر ابن عباس أبدا.
يقول وذكر هذا نفس الجديد.
لا اللي يقول وذكره نعم، لكن الحديث ابن مسعود هذا، هذا حديث ابن مسعود انت هذا انه باب مستقل ده ما له دخل عليه ما ابغى. وعن عمر نعم لأن الثاني ما ورد ما يسقطه، لم يرد ما يسقطه، وذاك ورد أن السهو يسقطه فقد على فرضيته وركنيته، وذاك تزول عنه الركنية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنك إذا خصصت بعض أفراد العموم بحكم ما يقتضي أن عاد تخص بقية الأفراد، يبقى الشيء عاما على عمومه ويبقى هذا الذي خص بحكم على ما هو عليه. وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخ. وحديث ابن عمر بن الخطاب هذا صريح في أن التشهد فرض في الصلاة، وجهه أنها لا تجزئ الصلاة إلا به. وقوله إلا بتشهد يعني التشهد الأول والثاني، لأن كل منهما تشهد، ولكن الأول سبق أنه يسقط السهو. والله أعلم. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. المؤلفة بهذا الباب بعد ذكر التشهد، فظاهره أن الإشارة بالسبابة وصفة الوضع إنما يكون بالتشهد فقط. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حتى مرفقه الأيمن على فخذه ثم قبض اثنتين من أصابعه على فخذ اليمنى نعم ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث ثم قعد فافترش سياقه في مسند أحمد يدل واضحا دلالة واضحة على أن المراد قعوده بين السيفين قعوده بين السيفين. والحديث سنده جيد ولا بأس به فإن وائل بن حجر قال بعد ذلك ثم سجد وهذا يدل على أن المراد الجلوس بين السيفين. ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه أبدا ما ورد عنه إطلاقا. وهذا مما يعجب له الإنسان كيف أن العلماء رحمهم الله يجعلون الجلوس بين السجدتين بسطا تبسط اليدان جميعا والجلوس للتشهد تبسط اليسرى واليمنى يعمل بها ما سنذكره إن شاء الله. والذي تدل عليه السنة كما استبعناها ولم نجد ما يعارضها أن هذا العمل باليد اليمنى يشمل ما بين السجدتين والتشهدين. نشوف ثم قعد فافترش رجله اليسرى هذا سبق الكلام عليه ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. إذا صار على الفخذ والركبة معناه أنه ألقمها إياه. إذا صار على الفخذ والركبة ما يمكن يصير إلا إذا قال هذا فإن الآن على الفخذ والركبة فإنها وهذا يدل على أنه كان يلقمها ركبته. فقول فقهائنا رحمهم الله يضع يده اليسرى على فخذه ولا يلقمها ركبته هذا فيه نظر لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقمها ركبته هكذا يقول. ولكن مع ذلك فالصفة الثانية جائزة وهي أن يضع يده على فخذه لأنها وردت هكذا مطلقة على فخذه فيكون في وضع اليد اليسرى الآن صفتان الإلقام والبسط على الفخذ بدون إلقاء وكلاهما جائز. أما اليمنى فقال وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين حد مرفقه الأيمن كلا يعني حد المرفق نعم والمرفق معروف هو العظم الذي في هذا المقصد حد المرفق معناه أنه ما قال هكذا دخل بطنه وإنما جعل حد المرفق هكذا. وقوله على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه أي الاثنتين الخنصر والبنصر وحلق حلقة بين الإبهام والوسطى هكذا ورفع أصبعه السبابة رفعها فرأيته يحركها يدعو بها يحركها يدعو بها فصار الرفع مستمر رفع السبابة مستمر لكن التحريك عند الدعاء يحركها يدعو بها وكأنه يشير إلى أعلى لأنه يدعو الله والله سبحانه وتعالى فوق سماواته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر. المهم من هذه كيفية أيضا لليد اليمنى. في كيفية ثانية أنه يضم الأصابع الثلاثة جميعا الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام يرجعها على الوسطى يضمها أيضا ثلاثة ويبقى الأصبع السبابة قائمة مرفوعة ويحركها عند الدعاء كما في هذا الحديث. وياك إن شاء الله البقية. نعم. لا هذا السياق اللي ذكره المؤلف ما فيه لكن في سياق آخر في حديث وائل بن حجر نفسه. إن شاء الله تعالى بكرة نأتي به إليكم نقرأه عليكم واضح.
هذا
ها؟ لا لا الموضوع صريح سنجيبه لكم بصفحته بإذن الله.
ما قال أحد
من أقوال؟ ما أدري ما أتبعت أقوال العلماء لأن ما عندي أنا ما يهمني إذا جاءت بالسنة إذا قال ما قلبه أحد يقول قلبه أفضل الأحد لأن كون الإنسان يقول ما قلبه أحد مو هذا حجة مو هذا حجة حل أصبح هو سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديثين الآتيين سيأتينا في حديث ابن عمر وابن الزبير العموم إذا قعد في الصلاة والصلاة ما فيها قوت إلا للتشهد وبين سيدي لو أخذنا بهذا العموم بقطع النظر عن التفصيل لكان كافيا مثل ما إن بعض العلماء أخذ من عموم كان إذا قام إلى الصلاة وضع إلى هنا على اليسرى أخذ منها أن عموم القيامة اللي بعد الركوع والذي قبله يعني ما في نص على القيامة اللي بعد الركوع وبعض العلماء رأى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع رآه من البدع والإمام أحمد رحمه الله قال إنه يخير نص على أن الإنسان إذا قام من الركوع هو يخير بين الإرسال وبين الوضع وكأنه رحمه الله لما لم يصح عنده شيء بذلك صريحا جعل المثل من باب التخفيف لكن من أخذ بالعموم فقد أخذ بحد وافر من نفس الله لأن إذا قام إلى الصلاة ولم يقول ولم يستثن شيئا فهذا يدل على العموم فعلى كل حال لو لم يقل به إلا عمومات الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره لكان كافيا ثم إني قلت لك أيضا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فما حاجة نقول هل قال به أحد من أهل العلم لأن معنى ذلك أن نقول للرسول جيب شهود نعم جيب شهود أحد يوافق على هذا العمل قال إذا كان خلاف واحد من أهل العلم يعتبر خارقا للإجماع نعم عند جمهور العلماء أيضا وإن كان بعضهم كابن جرير لا يرى خلاف الواحد والاثنين يقول هذا ما أبو عبرة لو خالف اثنين من العلماء أو ثلاثة ما يرى هذا خارقا للإجماع ولو كان معهم دليل ولهذا حكى الإجماع هو بن جرير حكى الإجماع على أن متروك التسمية سهوا حلال مع أن الخلاف فيه ثابت والأصح أنه ما يحب لكن على كل حال بعض العلماء لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين شيئا فلا يعتد به في الخلاف فإذا كان الواحد من العلماء إذا خالف العلماء يعتبر خارقا للإجماع عند جمهور العلماء فكيف إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال قولا ونحن لا نعرف من العلماء إلا خلافه فإننا لا يجوز أن نقول من قال به مفهوم لكن قد تورد علي حديث يذكره بعض الناس أخيرا واستدل به وهو أن الرجل إذا صار يوم العيد يوم عيد النحر وغابت الشمس وهو بدا طاق إذا رمى وحلق حل ولبس ثياب يقول إذا غابت الشمس يوم العيد وهو ما طاف طواف الإفاضة عاد محرما وواجب عليه أن يخلع ثيابه ويعود في إحرامه واستدل على هذا بحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وقد رواه الإمام أحمد وأظنه أيضا أبو داود رواه ولكن أهل العلم قالوا إنه لا يعلم به قائل لا يعلم به قائل هذا بالحقيقة مو حجة لا يعلم به قائل ما نراه حجة لأنه إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حاجة نقول هو قائل ولا ما هو قائل نفس كلام الرسول هو الحجة إنما الحديث فيه علل أخرى فيه علل أخرى وهو أن بعض رواته متكلم فيه وفيه علة ثانية أيضا الشذوذ وفيه علة ثالثة في حديث أم سلمة أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندها والمتتبع لأحاديث الرسول يتبين أنه في ذلك الوقت ليس يوم أم سلمة فليس عنده على كل حال الحديث ضعيف ولو لم يكن منه إلا أن حديث عائشة المتفق عليه صريح في الحج وهو قوله رضي الله عنه كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم اشتعت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فنقول هذا الحل ثابت بالنص المتفق عليه والإجماع ولا يمكن أن يرفعه مثل هذا الحديث الشاذ. ولذلك حكم عليه الشيخ عبد العزيز بن باز. وكذلك من تأمل الحديث ورواياته وسياقه حكم عليه بالشذوذ وقال إنه شاذ. وفيه أيضا علل أخرى تتبين كتبناها سابقا ولكن نسيب بعضها. شيخ
قال
الشيخ
محمد
لا بس الأثار صريح الحديث الأثار صريح ولا خلي الأثار فيه احتمال والعلماء تعرف أنه ما له خلاف وربما أنه فيه بس الأثار حديث صريح الحديث صريح ما حاجة نقول. إنما لا بأس أن الإنسان حقيقة كنا قلنا فيما سبق قاعدة أنك إذا رأيت جمهور العلماء على خلاف أمر أنت تعتقده من الحديث يجب عليك أنك تبحث أكثر. وش السبب؟ لأنه قد يكون في الحديث إجمال بين في موضع ما تدعي عنه أو في عموم خصص في موضع ما تدعي عنه أو في حديث ناسخ ما علمت به. فالمهم إذا رأيت مثل أكثر العلماء على خلاف حديث بين يديه فلا تتعجل في الحكم عليه لا تتعجل. مهم مثل إذا رأيت أن العلماء قسمين أحد يقول بمفرده الحديث الثاني لا يقول هذا لا شك أنك تتيقن أو يغلب على ظنك أن القول بمقتضى الحديث أرجح من القائلين لأنهم إذا كانوا متقاربين معناه أن ما هناك معارض لي. لكن إذا رأيت مثل الحديث والعلماء على خلاف أو جمهورهم على خلافه فلا أقول رد الحديث وقل ما أعمل به لأني أدري أن فيه واحد قائل به ما نقول هذا. لكن نقول زد البحث والتنقيب لأن ربما إن هناك مبين أو مخصص أو ناس. واضح؟ هو لا هنا ها؟ فرجع فيه؟ لم يرجع لا في الأخير لم يرجع في التشهد الأول ورجع في التكميل في تكميل صلاته في تكميل صلاته حينما لا تكميل